أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قدم ذكرنا كلام الشيخ رحمه الله في العدة، وأنه قدم من الكلام أنه يبدو من الشيخ إرادة التخيير الواقعي بأشكل عليه المحقق رحمه الله، وجاوب عليه المحقق القمي رحمه الله. كما قلنا ذكرنا إحنا مطلب الشيخ قرأناه رسك العدة، وفرق بين القولين في الاختلاف بين القولين. القول الأول الذي يقول بسقوط كلا القولين والرجوع للأصول، وقال هو ضعيف، ثم قال هذا يلزمه سقوط قول الإمام، ثم قال والقول الثاني القول أن نحن مخيرون في العمل بأي القولين، ثم فرع هنا كأنه الجماعة من التفريع. هو شلون فهموا أنه إرادة التخيير الواقع كما قلنا، أنه التفريع هو الذي وضح المطلب من الشيخ رحمه الله، يجوا إلى التفريع، فرع على هذا المطلب بعد ما ذكر الفردين، فرع على القول الأول جواز اتفاقهم بعد الاختلاف على قول واحد، وعلى القول الثاني عدم جواز ذلك. هو كأنه الشيخ رحمه الله بعد ما ذكر القولين، ذكر القول الأول ضعيف القول الثاني قوي، ثم ذكر الفرق بين القولين ما هو، شنو المحصل النتيجة، ذكر المحصل أنه على القول الأول يمكن أن تتفق الأمة على قول واحد، وذلك باعتبار الأمة مختلفة على قولين. فإذا مختلفة على قولين، إذا كان مبناهم على تساقط القولين والرجوع إلى الأصول، إذا كان الأصل متفقين بهم الأمة، يعني كما إذا كان الأصل عندهم الحظر مثلا أو الأصل الإباحة، فإذا تركوا كل القولين راح يتفقون على القول على الأصل. صار واضح؟ يعني إذا كان القائل الأول، يعني الجماعة القائلين بالقول الأول تركوا القول الأول هو القول بالوجوب، والقائلين بالحرمة تركوا القول الثاني القول بالحرمة، ورجعوا إلى القاعدة إلى الأصل إلى حكم العقل. إذا حكم العقل كانوا هم متفقين في مثل هذا المورد، حكم العقل الإباحة، كما إذا كان شك في التكليف مثلا، فإذا متفقين على الإباحة يتفقون على القول بالإباحة اثنيناتهم، لأنه هذا تنازل عن قوله وهذا تنازل عن قوله، التعارض بين القولين. فإذا تنازل كل منهم عن قوله راح يلجأون إلى قول واحد متساوي وهو متفق عليه. فقال بالصورة الأولى بعد فرض أن القولين ساقطا ويرجعون للأصل يمكن أن يتفقوا على قول واحد، طبعا مو دائما يتفقوا، إذا اختلفوا بالأصل يصير اختلاف، أو إذا كان مع أحدهم كما الشيخ فرض دليل مع قوله طبعا ما يرجع القول الآخر، هذا لا، إذا كان هو كان الصورة اللي فرضها ما عنده دليل، الإمام مو داخل مع أحد القولين، ويمكن التنازل عن كل يتنازل عن قوله لوجود القول الآخر المعارض. فقال هنا أنه هاي الصورة يمكن أن يجتمع أصحاب القولين بعد أن يتعارض القولان ويتساقطان فيما بينهم، الإجماع على القولين، يعني اللي هو قال مو إجماع، هذا يسموه يعني الإجماع المركب يعبرون عنه، يعني قولين الأمة منقسمة إلى قولين، فإذا قلنا بتساقط القولين قال يمكن أن يتفقوا بعد ذلك بقول واحد كما قلت لكم، إذا كانوا يتفقون بالأصل اللي هو راح يرجعون إليه. أما القول الثاني، القول الثاني قال ما يمكن يتفقون. ليش ما يمكن يتفقون القول الثاني؟ باعتبار القول الثاني مبني على التخيير بين كلا القولين. إذا التخيير بين كلا القولين معناه إذا يتنازل أصحاب القول الأول إلى القول الثاني والتخيير أكون، فيختارون كلهم القول الأول مثلا ويلزموا إسقاط القول الثاني، وهذا هم قول مخيرين، إذا التزموا كلهم بالقول الأول راح يسقطون القول الثاني، هذا خلاف التخيير، والمفروض التخيير لك أن تختار أي القولين. فإذا كلهم تركوا قول ولزموا قول واحد، صار واضح؟ هذا ما يمكن هنا لزم القول الثاني. فقال هنا هذا ما يمكن، لأنه ما يمكن تزموا كلهم قول واحد، لأن هذا خلاف التخيير، التخيير يقتضي العمل بكل القولين، يعني بأي القولين، إذا كان العمل بأي القولين بعد ما يمكن إذا التنازل معه يعني مع التخيير فكلهم يتركون قول يروحون إلى القول الآخر، وهذا معناه القول الثاني خلاف التخيير. فقال هنا ما يمكن يجتمعون على قول واحد، لأنه معناه ما ماكو تأخير. إذا يلتزمون يعني قصد هذا الشيء، يلتزمون بترك قول والالتجاء للقول الآخر، يعني يلتزمون بأن القول واحد، هذا خلاف التأخير. التأخير يقول عندك قولين، أما الوجوب أنت مخير بين القول بالحرمة والقول بالوجوب، فإذا اتفقوا كلهم على أن يقولوا بالحرمة كان التأخير وين صار؟ مفروض باين على التأخير هم، صار واضح إشكال الشيخ كأنه، فقال بناهم على التأخير خلاف مبناهم على الالتزام بقول واحد، هذا ما راح يخالف مبناهم على مبناهم في الالتزام. فقال على القائلين بالقول الثاني ما يقدرون يرجعون لقول واحد، لأنه خلاف مبناهم في التأخير، لأن التجاؤهم إلى قول واحد وترك القول الآخر خلاف التأخير، هذا أنا راح يلتزمون بقول واحد، بينما هم المفروض قائلين بالتأخير. فإذا قائلين بالتأخير معناه ليس لهم ترك القول والرجوع إلى القول الآخر. هذا الجماعة افتهموا من التأخير الواقعي. ليش؟ لأنه لو كان تأخير ظاهري، قلت تأخير ظاهري يمكن تركه ويمكن العمل بالظاهر ماكو مشكلة، بينما إذا كان واقعي يعني معناه كلا القولين هو اختيار قول، يعني حكمكم الواقعي هو اختيار واحد القولين، فالخروج عن هذا الحكم الواقعي ما يمكن بعد. صار واضح الفهم؟ ليش صار مشكلة وين جت في فهم التأخير الواقعي؟ وإلا لو كان مراد الشيخ تأخير ظاهري مو تأخير واقعي، يعني في مقام الظاهر، في مقام الظاهر يختارون أحد القولين والثاني يبقى حتى لو واقع عن حكم، بس إحنا نعمل بأحدهما ماكو مشكلة. بس حيث أن التأخير واقعي معناه ليس لهم التنازل عنه، لأن حكم الواقعي التأخير واقعا، فما يصير يتبنون قول واحد، هذا تبني القول الواحد خلاف التأخير خلاف الحكم الواقعي باختيار أحدهما. هذا اللي جعل الجماعة يفتهمون من كلام الشيخ رحمه الله التأخير الواقعي، هذا اللي هو أشار إلى الشيخ السار رحمه الله راح يشير إلى بالمطلب. قال ثم فرع على القول الأول جواز اتفاقهم بعد الاختلاف على قول واحد، وعلى القول الثاني عدم جواز ذلك، معللا بين الوجه بأنه يلزم من ذلك على القول الثاني، يعني إذا الذي يتفقون بطلان القول الأول، إذا كلهم اتفقوا على قول معناه القول الثاني باطل، إذا كلهم يلتزمون يعني يتركون القول الآخر. وقد قلنا إنهم مخيرون في العمل المفروض، ولو كان إجماعهم على أحدهما انتقض ذلك، انتقض التخيير، مفروض هم مخيرين، فشلون يجمعون على قول واحد يتركون القول الثاني؟ معناه ماكو تخيير، انتهى. وما ذكره من التفريع أقوى شاهد على إرادة التخيير الواقعي، هذا وجه كما قلت لكم، هذا باعتبار أن القول بالتخيير واقع حكم واقعي، فلذا ليس لهم اللجوء إلى قول واحد وترك القول الآخر. أما لو كان التخيير ظاهري ممكن كما قلنا حكم ظاهر شو الأصل نقدر نتخلى عنه نأخذ بالحكم الثاني ماكو مشكلة في مقام الظاهر. فالشيخ فهم كما الشيخ وغيره والمحقق افتهموا من كلام رحمه الله أن التخيير واقعي. ثم الشيخ عقب قال وإن كان القول به لا يخلو عن الإشكال. القول به لا يخلو عن الإشكال عبارة الشيخ، يعني القول بالتخيير الواقعي لا يخلو عن الإشكال، لو نسبة ذلك إلى الشيخ لا يخلو عن الإشكال، اثنين المحتملات واثنين تامة الإشكال به. أما أصل القول بالتخيير الواقعي خب واضح الإشكال أنه هنا التخيير واقعي كما قلنا خلاف التحقيق، ما قعدنا تخير الحكم الواقعي مو تخير واقعا، لأنهم لا وجوب له حرمة، فمو أنت مخير واقعا بين أحد، مخير ظاهرا، لأن الحكم الواقعي ثابت عند الله، فلا بد القول بالتخير الواقعي مو مراد الشيخ وإن ظهر من كلامه يعني. أو أن الإشكال في ظهور كلامه، الإشكال في ظهور كلامه كما أوضحه أن بعض معشي كلام الرسائل قالوا كلام الشيخ في العدة قد لا يبدو منه التخير، مو يم التخير الواقعي، عبارته بأنه لا يمكن اجتماعهم على قول واحد، أي تحتمل معنيين، تحتمل أن يكون تأخير واقعي كما فهمه الجماعة، وأكو عندنا احتمال ثاني أن الشيخ قال بالتوقف مو بالتأخير، هذا اللي افتهم عبر عنه تأخير، التوقف يلزمه عدم إمكان الاجتماع على قول واحد، لأن التوقف معناه لا حكم في المسألة، وإذا لا حكم على لا قوله، ما يجتمعون على قول واحد، ما يجتمعون على لا حكم، وإحنا الاجتماع يعني القول مبني الأقوال. نقول الأمة على قولين يعني على حكمين، أكو حكم يجتمعون عليه، أما إذا هم متوقفين في الحكم هذا ما يسموه اجتماع بالحقيقة، هذا يسموه اتفاق بالآراء على عدم الحكم، ما عندي حكم فنصير أنا وياك رأينا واحد، يعني نتفق في الرأي مو في الحكم، فعبارة عدم الاجتماع في الفرض الثاني ناسب التوقف همات أيضا،
مو بس فقط القول بالتخير الواقعي. إذا تناسب صار إشكال بنسبة الدعوة إليه بالقول بالتخير، وإنما قد يكون مبنى الشيخ على التوقف اللي هو أقرب للقواعد، يعني اللي الشيخ هم اللي يختاره هو، فبعد ما يكون الشيخ في العدة مخالف. التوقف معناه حكم ماكو، فما كنت يعني ما لا يتفقان في حكم واحد.
توجد دلائل بأن الحكم موجود، يعني
حكم واقعي ثابت، لكن التوقف ما ينافي، التوقف ما ينافي الحكم الواقعي، لكن التوقف بالحكم بأحدهما. التوقف ما يسموه إجماع هنا، ما يقول إجماع لهم مع التوقف، ما له معنى. التوقف عند دليل ما عندهم، يعني لا نعمل لا بهذا ولا بهذا، هذا ما يعبر عنه إجماع، هذا اختلاف لهم على قولين. فهذا الوجه هم لعله وجه قريب، كما هو الشغل تقرب أنه إحنا مبنى القول على التخير، هذا القول بالإباحة، القول الثالث هذا ضعيف ما يمكن بناء عليه، فحتى الشيخ في العدة ما يوافق، يعني مو جاري على هذا المجرى، وإنما يرجع إلى المجرى المشهور بالقول بالتوقف، لأنه حيث أنه القضية دائرة أمر بين محذورين فيكون الأمر بالتوقف، أما الحكم بالإباحة كما قلنا هذا به مخالفة التزامية، كما الشيخ راح يشير، إحنا أشرنا أول المطلب قلنا هاي مخالفة التزامية، وقال الشيخ راح يشير إلها إشارة، إحنا راح يشير لهذا المطلب، أن هذا المطلب ما يمكن بناء على تماميته القول بالإباحة وترك الحكمين الإلزاميين، القول بالوجوب والحرمان، والحكم بالإباحة بالقول الثالث في المقام، هذا منافي للقاعدة، يصير عندنا منافي لهذا كما قلنا، منافي لأنه راح يكون حكم ظاهري مخالف لقضية لحكم واقعي، وما خالف الواقع ولو إجمالا هذا ما يمكن بناء عليه، الحكم الظاهري ما يثبت به، حكم ظاهري إنما يكون حجة إذا لم يخالف الواقع، أما إذا ابتنى على مخالفة الواقع ولو إجمالا بعد ماكو مجال للبناء عليه. هذا اللي راح يوضح الشيخ في كلام، يعني في كلام الوجه الأول اللي هو قال هذا الوجه الأول اللي ذكره هم الجماعة بناء على الإباحة. وما ذكره من التفريع أقوى شاهد على إرادة التخير الواقعي، وإن كان القول بالتخير الواقعي لا يخلو عن الإشكال، فكما قلت لكم هذا لا يخلو عن الإشكال، يعني هم اختيار الشيخ للواقعي بإشكال أو لا، هو فهم كلام الشيخ بإشكال، كلاهما المعنيين هم يصلح يعني في المورد هذا. وقد مضى شطر من الكلام، كلام الشيخ في العدة والمطلب هذا، في المقصد الأول من الكتاب عند التكلم في فروع اعتبار القطع من موارد العلم الإجمالي، هناك كان أكو تفصيل بالكلام وكيف كان. فالظاهر بعد التأمل في كلماتهم في باب الإجماع إرادتهم بطرح قول الإمام الطرح من حيث العمل، هم مرادهم الطرح العملي، أما الطرح الالتزامي كأنه ما عندهم مشكلة به، ثم خل تأمل هذا إشارة كما قلت لكم أن الطرح الالتزامي صحيح لا نمنع منه إذا كان الالتزام وحده، ما يعني الالتزام وحده ما يمنع، يعني المخالفة الالتزامية ما تمنع، ما مو مشكلة التزام بها، لكن المخالفة الالتزامية تمنع إذا لزم منها العلم بمخالفة الحكم الواقعي بعد ما يمكن. فالالتزام بالإباحة هذا يصير عندنا علم إجمالي بمخالفة الحكم الواقعي الإلزامي، هذا ماكو مجال للبناء عليه، ما يقبلون به الجماعة. ولكن الإنصاف، هسه الشيخ إجا إلى بعد ختام المطلب أنه هاي الأدلة تصلح دليلا على القائلين بالإباحة في مورد الدوران بين الوجوب والحرمة، يقدرون يرجعون للإباحة لو ما يقدرون. قال ولكن الإنصاف أن أدلة الإباحة في محتمل الحرمة تنصرف إلى محتمل الحرمة وغير الوجوب، مو محتمل الحرمة والوجوب، هاي أدلة كل شيء لك حلال، هذا إذا دار الأمر بين الحرمة وغير الوجوب، مو حرمة ووجوب حتى تقول كل شيء لك حلال، هاي بعد ما تسمع ما تتناول هذا المطلب، لأنه كما قلت لكم راح يصير عندنا يقين بالعلم الإلزامي بالحكم الإلزامي. هذا الشيء كأنه يقول هاي الأدلة اللي إحنا مرت عندنا أدلة الإباحة، القول بالإباحة، القول بالإباحة هناك فادنا نقدر نقول به، لأنه دائر الأمر بين الحرمة وغير الوجوب، أما هنا حيث دار الأمر بين الحرمة والوجوب نقدر نقول بالإباحة، الشيخ يقول أدلة الطار قاصر هنا تقف بعد، لأنه عندنا راح كما قلنا يصير يقين بحكم إلزامي، لكن غايته نفس الحكم الإلزامي ما أقدر أوصل له، فماذا يكون الأمر؟ هذا راح يشير إلى الشيخ. لكن الإنصاف أن أدلة الإباحة في محتمل الحرمة تنصرف إلى محتمل الحرمة وغير الوجوب، وكذلك أدلة نفي التكليف عما لم يعلم نوع التكليف هاي أدلة البراءة يعني لا تفيد إلا عدم المؤاخذة على الترك والفعل والتوقف يعني أدلة عدم التكليف شدون على أنه أنت لا تؤاخذ بحيث أنه دائر الأمر بين الوجوب والحرمة فإذا هو كما قلنا الأمر لا يخلو عن الفعل أو الترك وماكو مجال لارتكاب أحدهما العلم بأحدهما قطعا ما تؤاخذ إذا فعلت أو تركت لأن ما عندي مجال هو لا أعلم بالحرمة ولا أعلم بالوجوب ولا أفعلهم لا ما أفعلهم ما عندي غيرهم قطعا ما تؤاخذ إذا فعلت أو تركت لأن ما عندي حكم ما أدري فهذا الشيء يقتضي ومو يقتضي الحكم بالإباحة هذا يقتضي التوقف قصد الشيخ يقول هذا أقصى ما عندنا من دليل أدلة عدم العقاب هاي عدم قبع العقاب بلا بيان أقصى ما تدل على أنك لو ارتكبت شيئا أو تركت شيئا وأنت ما عندك دليل وإن كان الدليل تام لو واجب لو حرام بس حيث هو دائر أمره بين الفعل والترك ماكو مجال لو أفعل لو أترك ولو واجب لو حرام العقاب وين ما يشملك إذا أنت لو فعلت لو ما فعلت ما تدري شو تسوي هذا قطعا عقاب ما يشملك أما تقول بالإباحة شنو الدليل هذا الشيخ بدي يقوله يقول هذا الدليل أقصى ما يقول لك أن أنت ما تعاقب إذا فعلت أو تركت بحيث أنك لم تحرز لا الوجوب ولا الحرمة يقينا ما تعاقب بلا أشكال لا على الفعل ولا على الترك يعني إذا كان حرام وفعلته لا تعاقب وإذا كان واجب وتركته لا تعاقب هذا بلا أشكال هذه الأدلة وافية قبل العقاب بلا بيان وافية لحد هنا وأدلة نفي التكليف عما لم يعلم نوع التكليف لا تفيد إلا عدم المؤاخذة على الترك والفعل وعدم تعيين الحرمة أو الوجوب أما معين عليك وهذا المقدار لا ينافي وجوب الأخذ بأحدهما مخيرا كيفك روح افعل لكن نعم هذا الوجوب أنه يعني يجب العمل بأحدهما هذا قبل الإباحة قصده يحتاج إلى دليل وهو مفقود ما عندي دليل يقول لي هنا في هذا المورد لك أن تفعل يعني مباح لك هاي حكم بالإباحة قصد الشيخ دليل يقول ما عندي يقول لي أنا أقدر أحكم عليك في المورد بإباحة الفعل أو إباحة الترك يقول دليل مفقود يمكن أكو يكون دليل بس أحتاج إلى دليل بس دليل ما عندي الشيخ يقول يمكن أن يكون أكو حكم ثالث لكن هذا الشرع إذا الشارع شرع إذا دليل ما عندي على التشريع فما عندي أكثر من التوقف أما أحكم بالإباحة أحتاج إلى دليل يقول لي أنت في هذا المورد محكوم بالإباحة مثل ما قال لي قبل العقاب بلا بيان نفس الشيء هنا يقدر يقول لي إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة فحكمي هو الإباحة يقدر يقول لي بس عندي دليل كما يقول الشيخ يقول ما عندي دليل هذا القول بالإباحة وهذا الوجوب يحتاج إلى دليل وهو مفقود فاللازم هو التوقف وعدم الالتزام إلا بالحكم الواقعي على ما هو عليه في الواقع هاي هنا إذا قلنا ماكو مخالفة التزامية فأنا هنا الحل الشرعي في هذا الموقف أنا أتوقف لا أحكم بالوجوب ولا أحكم بالحرمة وأقول أن الحكم الواقعي لله تعالى في هذه الواقعة ثابت لو وجوب لو حرمة أنا ما أتنازل عنه وأنا بس ما أقدر أحرزه فأنا حيث لا أتمكن من الإحراز فأتوقف من القول بالوجوب وأتوقف من القول بالحرمة ولي أن أفعل أو أترك لأن ما عندي دليل هذا المقدار الشيخ يقول كافي هو هذا الدليل هنا يوصلنا غير هذا يحتاج إلى دليل آخر ما عندي هذا قطعا مبرئ للذمة لأن لا إشكال لا محرز الوجوب لا محرز الحرمة لكن التزام بالحكم الواقعي بعدهم باقي أنا ألتزم أن الله له حكم واقعي في هذه الواقعة وهو إما الوجوب وإما الحرمة كلها على التزامي هذا هم أن وأني أفعل أو لا أفعل كما قلنا هاي مو مخالفة عملية ولا مخالفة التزامية لأن يعني بعدني ملتزم أن الحكم الواقعي أحدهما ما عندي مشكلة وبعدني أنا هم ملتزم أن الحكم الواقعي عند الله أحد الأمرين وأنا ما جاي أخالف عملا ما أدري لا الواجب أدري به ولا الحرام أدري به ما وصلنا إلى مخالفة عملية فحينئذ ما بإشكال التوقف الشيخ كما يقول هو الوجه يكون في المقام وعدم الالتزام بل إلا بالحكم الواقعي على ما هو عليه في الواقع نعم ولا همها ثم الشيخ معقب قال قد يشكل علينا وقالوا أنه هنا شلون تعمل أنت بدون حكم والتوقف يلزمه عدم وجود حكم فإذا عدم وجود حكم هنا شلون تعمل الشيخ يقول عدم وجود حكم ظاهري مو عدم وجود حكم واقعي حكم واقعي موجود لكنه في المقام حكم ظاهري بالإباحة ما عندي يقول هذا احنا ما عندنا دليل على ان كل واقعة يلزم ان تكون محكومة بحكم ظاهر. يا منين ما عندنا حكم واقعي يكون اكو. نعم وين احتاج الحكم الظاهري؟ اذا توقف العمل على حكم ظاهري احتاج الى حكم ظاهري صحيح، بس ان العمل ما يتوقف على حكم ظاهري يكفيني عدم الدليل، فيجوز لي ان اصلي او ما اصلي، ان اكل او ما اكل، ان اطع او ما اطع، شنو اللي هو كان محل اشكال. يجوز هذا ويجوز هذا، هذا جائز احدهما ما يمنع ان انا ما احتاج الى حكم ظاهري. شو اسوي بالحكم الظاهري؟ فاذا ما احتاج الى الحكم الظاهري لا يلزم ان يكون هناك حكم ظاهري في هذه الواقعه، وانما يكفي وجود حكم واقعي لكن ما اقدر اصلي. هذا ما يمنع، ما يمنع من يعني من التوقف، قصدي من القول بالتوقف. ولا يلزم ولا دليل على عدم جواز خلو الواقعة عن حكم ظاهري إذا لم يحتج إليه في العمل. إذا ما احتاج بالعمل شو سوي به؟ مثل إيش هم الشيخ يمثل له يقول عندنا إحنا موارد نلتزم بعدم وجود حكم ظاهري، كما إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب. إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب الجماعة شو يقولون؟ يقول أصالة عدم الوجوب بس يحتاج إثبات الاستحباب، ما ويكفيني في جواز العمل. جواز الترك هو احنا عندنا، ولو واجب لو مستحب، اذا مستحب يجوز تركه، اذا واجب ما يجوز تركه، اذا دار امره بين الوجوب والاستحباب. فاصاله عدم الوجوب ايش تقتضي؟ جواز تركه، بس لازم ان يكون مستحب ما يجوز. فالشيخ يقول في هذا المرض احنا ما نحكم بالاستحباب، نحكم بعدم الوجوب فقط، هو هذا كافي. اذا كان كافي حكم ظاهري ما نحتاج. فاذا في مقام العمل كان يكفينا الاصل، هو اصل اصاله عدم الوجوب نفي عن احد الحكمين، ما نحتاج. بقاء الحكم الواقعي موجود، هذا واقعا محكوم لا بالوجوب لا بالاستحباب، بس في مقام العمل ما احتاج حكم ظاهري، ما عندنا دليل على لزوم وجود حكم ظاهري. موردنا كذلك فحيث اني اقدر اعمل بلا حكم ظاهري، وهو لو افعل لو ما افعل بعد شو اسوي بالحكم الظاهري؟ انا بالاباحه ما احتاجه، لان راح يكون مباح لي بلا حكم. بالحقيقه هذه الاباحه بلا حكم كافيه في العمل. نعم. ثم الشيخ رجع إلى على تقدير وجوب الأخذ بأحدهما. السهنا على الشيخ وسهل انتهى المطلب. الشيخ بعد يقول بالتوقف القول بالحكم بالإباحة ما على دليل، هاي الوجوه كلها التي سيقت وتقدمت قلنا مو تامة، لأن بها كما قلنا مانع من الالتزام ومخالفة العلم علم إجمالي بمخالفة الحكم الواقعي التزاما، هذا ما ينفعنا. الشيخ يقول بناء إذا قلنا على تقدير وجوب الأخذ بأحدهما بناء على القول بالتخيير، فهنا لماذا نختار؟ هل يقدم الوجوب أو تقدم الحرمة؟ قال هل يتعين الأخذ بالحرمة أو يتخير بينه وبين الأخذ بالوجوب؟ وجهان بل قولان، أكو عندنا قولين بالمسألة مفترقين الأعلام. قد يستدل للأول يعني القول بالأخذ بالحرمة بعد قاعدة الاحتياط، كأنما عدنا الجماعة القصد الأولي قال احتياط، كأنما الاحتياط يقتضي القول بالحرمة. هذا الاحتياط يقتضي القول بالحرمة، شلون هم سمادي مو شي واضح، لأنه هو الوجوب تركهم حرام. ها فهنا كأنه الاحتياط كأنه الحرام، يعني ترك الحرام أحوط من ترك الواجب، يعني من أنه أفعل الواجب حتى لا أتركه. هذا الوجوه أنه وجوه راح يذكرون هم قاعدة الاحتياط، هذه كأنه احتياطاً أن الإنسان حرام يتركه، لا أكفت حرام بالبين ولو يلتزم ترك واجب، كأنه ترك الحرام احتياطاً أقرب. هذا دعوة قاعدة الاحتياط هذه. طبعاً هي موش واضحة كما قلت لكم، مو تامة، ذاك واجب هم ترك حرام وش الفرق؟ كما أن فعل الحرام حرام وترك الواجب هم حرام وواحد هو. بس هو الساهل كأنه الساهل القول الأول هذا قاعد الاحتياط، هاي مراد من عده أنه في مورد الاحتياطات الإنسان الحرام يتجنب عنه قدر الإمكان احتياطا. قاعد الاحتياط حيث يدور الأمر بين التخيير والتعيين، هذا يدور الأمر بين التخيير والتعيين، كأنه بعضهم حاول يقول أنه لا يخلو الأمر، بأنه إحنا خوعدنا كما قلنا هو لا يخلو الأمر بين الحرمة والوجوب، فاختيار عدم الحرمة دائر أمر بين التخير والتعيين، لو هو متعين لأن حرام، لو أنا مخير بينه وبين الواجب، فاختياره على كل حال هو ما بيشكل. صار واضح الوجه كانوا يقول أنا إيش عندي يعني، أنا المفروض إحنا إذا تخير هو، فأنا مخير بين القول بالحرمة وبين القول بالوجوب. أو أنا معين الحرمة عليه بناء على الأدلة اللي ساقوها الجماعة. فإذا دار الأمر بين التخير والتعيين كأنه اختيار التعيين أولى، هو الأمر المنحصر. بس هذا بناء على عدم جريان البراءة أولا، وثانيا نفس الإشكال يجي بالوجوب، هم نفس القضية، هم دوران الأمر بين التخير والتعيين، لأنه يعني دائر الأمر بين تخير الوجوب أو تخير الحرمة، أو أن الوجوب معين، فهم نفس الشيء، هم عين الإشكال يجي. فهذا ما ينفع، هو هذا إشكال ضعيف. وليه الشيخ وهذا سأح يجاوب عنه طبعاً، إحنا مو سالين نجاوب على الإشكال هذا، إحنا بس بين وجوه. هذا الوجه الأول، هذا أنه دوران الأمر بين التخير والتعيين، فاختيار الحرمة جائز على كل حال، مقدم على كل حال، إما هو الفرد المعين أو مخير بينه وبين الواجب أقدر أختاره، فاختياري له لا مانع منه كأنه بظاهر هذا يستدل بعد هذا يستدل أولاً. بظاهر ما دل على وجوب التوقف عند الشبهات، فإن الظاهر من التوقف ترك الدخول في الشبهة، فهذا كأنه أنه تدل على أخبار التوقف، فأن لا يقدم على الشبهة، فحيث أن التحريم شبهة، شبهة حرمة، فيترك شبهة الحرمة فيمتنع عنه. بس هو يجي الشيخ يناقشنا، ليش ما نناقش الوجوه؟ خلنا نذكر الوجوه مذكورة، والشيخ راح يناقشهم كلهم واحد واحد. وبأن الوجه الثاني دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، كأنه في ترك الحرام دفع مفسدة الحرام، أما في فعل الواجب جلب منفعة الواجب، ودفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. لما عن النهاية من أن الغالب، كان النهاية عللها أن في الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل، كأنه المحرمات بها مفاسد، دفع مفاسدها، وفي الوجوب تحصيل مصلحة لازمة ما بدفع مفسدة، واهتمام الشارع والعقلاء بدفع المفسدة أتم من جلب المنفعة. ففرضوا كأنه الوجوب ما بيه إلا منفعة، مو تركها المفسدة، فرضوا الوجوب فقط منفعة، والحرمة فعلها فقط مفسدة، ودفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. ويشهد لذلك هذا الوجه الأخير ما أرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام من أن اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات، وقوله عليه السلام أفضل من اكتساب الحسنات اجتناب السيئات. طبعا هذا الحديث سابق الشيخ يعني بالي ناقشه، هذا يجينا، هذا اجتناب السيئات وكذا وارد في أنه لا إشكال ولا ريب أن الإنسان أن يكون غير عاصي أولى من أن يعصي ويتوب، هذا يجتنب، يعني قصد هذا أنك لا تعصي أفضل ما لا تفعل الواجب، العفو المستحب، يعني كونك تكسب حسنات أكثر وتفعل سيئة واحدة، الإمام يقول له اترك هاي السيئة وعوف الحسنات، حسنات الثواب لا أكثر، بس السيئة مشكلتها مشكلة، أي يكون مغفرة تحتاج وتوبة إلى آخره. فهذا يعني صراط الروايات هذه مرسلة يبل. ولأن التعليل الرابع هذا إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم من إفضاء الوجوب إلى مقصوده، هذا التعليل شنو؟ إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم من إفضاء الوجوب إلى مقصوده، كأنه يريد يقول هذا العبارة هي مو يعني تعبير الشيخ عبرج تعبير، كان يريد يقول أن ترك الحرام أيسر من فعل الواجب، لأن ترك الحرام يأتي بمجرد ترك، الواجب لا بقصد، يحتاج قصده وفعل وقد بعض قرب إلى آخر، الواجب غير شكل، ذاك ما بيش بس عوف، وذاك أيسر، إذا أيسر عوف أسهل من هذا، كأنه هذا الوجه كأنه، بس هو ترك الأيسر يعني الأصعب، خلنا فرضه هذا تعليل في يعني تقديمه علة كون سعى فرضه سوما جعله تعليل، طبعا هذا وجه سوى الشيخ راح يناقش العمل يعني ناقش قبل الشيخ رحمه الله. ولأن إفضاء الحرمة إلى مقصودها يعني تأتي النتيجة من ترك الحرام هذا أيسر من تأتي النتيجة من فعل الواجب، لأن مقصود الحرمة هذا تعليل الشيخ اللي يوضحها يتأتى بالترك سواء كان مع قصد أم غفلة، ترك الحرام يتحقق حتى الإنسان ما يدري أصلاً، يقولون ترك الحرام ما يدري أصلاً، ماي واحد ما يدري أنه الغناء حرام وما سمعه، ما سمع حرام، صار واضح، بينما الواجب يحتاج إلى قصد بخلاف فعل الواجب. طبعاً هذا إذا فرضنا تعبد، أما توصلي هو نفس الشيء، هم ما يفرق. أنت وبالاستقراء التعليل الأخير، أي الدليل الأخير الخامس،
وبالاستقراء. استقراء ما هو؟ بناء على أن الغالب في موارد اشتباه مصاديق الواجب والحرام أن الشارع يغلب جانب الحرمة على جانب الوجوب، تغليب الشارع لجانب الحرمة. مثل إيش؟ مثل ممثل له هذا القائل ومثل له بأيام الاستظهار. الحائض تترك الصلاة كأنما أيام استظهارها، ثم إذا تبين مو حائض تقضي، فكأنه الإمام قدم جانب الحرمة على جانب الوجوب، لأنه يحرم عليها الصلاة أو يجب عليها الصلاة أيام استظهارها. فالإمام هنا التعليم مكروه، أنه هنا تترك أيام الصلاة أيام أقرأك كذا، فإذا تبين بعدين هل مو حائض تقضي. هذا كأنه قدم جانب الحرمة على جانب الوجوب. وتحريم استعمال المشتبه بالنجيس، ما قلنا الإمام هنا روح توضأ ولو واحد من عدم الذكرون كما قلنا بالعلم الإجمالي، قال لا أهرقهم أروح أتيمك، مع أن الوضوء وجوه التيم الوضوء واجب، فترك الواجب لأجل حرام حرمة استعمال النجس، قدم على شنو؟ على وجوب الوضوء. فما قال لا ريق واحد وتوضأ بواحد خوي يصير، وكما احنا قدم الذكرون بالعلم الإجمالي قلنا أكو مجال، خوي يقول للإمام ريق واحد وتوضأ بالثاني ما راح يسعد يقيم بالنجاسة، يحصل وضوء وما يحرز النجاسة. إمام قال لا أهرقهما معا روحت يمه، فكأنما قدم جانب حرمة استعمال النجس على وجوب الوضوء. هاي الوجوه التي سيقت لتقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب، لكن يضعف يجي الكلام بمناقشة الوجوه وجه وجه. والحمد لله رب العالمين.